بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 27.
كان هناك سؤال في اللقاء المنصرم حول إيش هو السؤال؟ المسجد الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك مما ذكره السائل، ألا يتسن أو يسن الصلاة فيه؟ وسألت ما الذي يقصده صاحب السؤال، لأن كان الكلام حول قضية الشجرة التي بويع تحتها عليه الصلاة والسلام، وكأن مراد الأخ السائل ما جاء في أثر المعرور بن سويد وفيه صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فهم يصلون فيه إلى آخره. فيبدو أن السائل كان يسأل عن هذا، والمراد بالمسجد هنا ليس المراد به المعنى المراد أو المتبادر إلى الذهن وهو اتخاذ مكان للصلاة فيه وهو المسمى بالمسجد، إنما المراد به أنه صلى فيه صلاة لقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو المراد، لا أنه اتخذه مسجدا يصلي فيه، هذا هو المراد والله أعلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتكئين عليها المساجد والسور. رواه اهل السنن. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت وفي الباب حديث ابي هريره وحديث حسان بن ثابت. فاما حديث ابي هريره فرواه احمد والترمذي وصححه، وحديث حسان اخرجه ابن ماجه من روايه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن ابيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وحديث ابن عباس هذا في اسناده ابو صالح مولى بن هاني، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني: عن يحيى القطان لما راى احدا من اصحابنا ترك ابا صالح مولى بن هاني، وما سمعت احدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان.
قال ابن معين: ليس به بأس، ولهذا أخرج ابن السكن في صحيحه، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه، انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. قال نعم. شيخ الإسلام نعم.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله، وهذا في تتمة الباب الذي مضى الكلام عليه في اللقاء المنصرم، باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. بقي الكلام حول هذا الحديث وما بعده. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال رواه أهل السنن. هذا الحديث بارك الله فيكم متكلم فيه، هذا الحديث متكلم فيه، إذ قد ضعفه جماعة من الأئمة كمسلم وغيره، كالإمام مسلم وغيره، وحسنه البعض كالإمام الترمذي، وصححه آخرون كالحافظ الحاكم وغيره. والسبب في الكلام فيه أمران، سبب الكلام فيه أمران. الأمر الأول ضعف باذان مولى أم هاني، ضعف باذان مولى أم هاني، وعلى هذا التضعيف جماعة كما سيرد من هؤلاء الأئمة مسلم والحاكم وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان وابن عساكر في جماعة آخرين. العلة الثانية الانقطاع بين باذام وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري له، وضعفه الإمام أحمد وقال لم يصح عندي حديثه هذا، ثم قال وقال مسلم في كتاب التفصيل هذا الحديث ليس بثابت. وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه ولا يثبت له سماع من ابن عباس، ولا يثبت له سماع من ابن عباس. انتهى المنقول عن الإمام ابن رجب رحمه الله من فتح الباري. وذهب البعض إلى أن باذام هذا ليس هو، إلى أن أبا صالح هذا ليس هو باذام، وإنما هو ميزان البصري، ورجح هذا الحافظ ابن حبان وتبعه على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أبي داود، وميزان هذا ثقة، لأن الراجح فيه أنه باذام مولى أم هاني. نعم. ثم الشارح قال قلت وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، وذكر أن حديث أبا هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث ثابت، وحديث حسان أيضا كذلك هو ثابت. ثم قال الشارح وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ، قد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى بن القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ. طبعا هذه اللفظة لا تدل على التوثيق، فعدم الترك لا يدل على التوثيق، إنما بما يتعلق بقرائن حاله تدل على أنه يكتب حديثه اعتبارا لا احتجاجا. قال وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. ثم نقل كلاما عن الإمام يحيى بن معين أنه قال ليس به بأس. ها هنا تتمة الإمام يحيى ابن معين لكلامه تتمة مهمة. قال الإمام يحيى ابن معين، وهذا الكلام موجود في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، قال الإمام يحيى ليس به بأس وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء، وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء، وإذا روى عنه غير الكلبي فليس به بأس. لماذا العلة من الكلبي؟ قال لأن الكلبي يحدث به مرة من رأيه ومرة عن أبي صالح عن ابن عباس. أيضا قال فيه الإمام النسائي، قال في أبي صالح هذا، قال الإمام النسائي ليس بثقة. قال الإمام أبو حاتم صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. هذا يبين لك المعنى الذي أشار إليه قبل في أن القطان قال: لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ. فهو صالح في باب الاعتبار، يكتب حديثه على سبيل الاعتبار للاحتجاج ولا يحتج به. وقد ضعفه جماعة من أهل العلم كالجوزجاني والعقيلي وابن عدي والساجي وابن الجارود وعبد الحق الإشبيلي وابن حبان. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف مدلس. وفي التلخيص الحبير قال رحمه الله: الجمهور على أن أبا صالح هو مولى أم هانئ، يعني ليس هو ميزان البصري. قال الجمهور على أن أبا صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف، وهو ضعيف. فكان يعني مما ينبغي أن يتمم ما ذكر في ترجمتي أن تذكر عموم هذه الأقوال حتى تعرف حال هذا الراوي، وإن كان البعض قد يعني تكلم فيه بقوة، لكن الذي يظهر نعم أنه فيما يتعلق في برواية الكلبي عنه في فيها ماذا؟ فيها كلام، خاصة فيما يتعلق بالتفسير، حتى إن ذا جاء في ترجمته أن الشعبي كان يمسك بأذنه وهو يحدث بالتفسير، يمسك بأذنه ويقول، يهز أذنه، يقول له: تحدث بالتفسير أو تفسر القرآن وأنت لا تحفظ القرآن، وهكذا. فما يتعلق بالتفسير ففيه ماذا؟ فيه كلام، بخاصة في رواية الكلبي عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس، ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا، أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات. هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف. والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. قلت: فعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة. وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرمي له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فأجاب شيخ الإسلام عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها: قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها: لما زرتك. واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء، فلم يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عن أصحابه. فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة؟ يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان: قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل، وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر، وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. ومن العلماء من يقول التشييع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت، وقوله لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا.
نعم، هذا الكلام والسياق كله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة زيارة النساء للقبور. ومعلوم أن أهل الجمع من أهل العلم يرون المنع وتحريم الزيارة، وثمة قوم آخرون من أهل العلم يرون جواز ذلك، بل بعضهم يرى الاستحباب. نعم، وذكر شيخ الإسلام هاهنا جملة من الأدلة الدالة على المنع والاستنباطات المفيدة لمن قال بالمنع. قال شيخ الإسلام وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، أي جاء النهي عن زيارة القبور للنساء من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كذلك مر معنا في أول التعليق المصنف قال وحديث حسان فيه أيضا حديث من؟ حديث حسان بن ثابت، وكما مر أنه حديث ثابت وفيه اللفظ أيضا بزوارات. وحديث عبد الله بن عباس الذي معنا فيه زائرات، وجاء في بعض ألفاظه زوارات أيضا في ألفاظ حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم استنبط شيخ الإسلام على ثبوت هذا الخبر بأن الرجال رجال حديث أبي هريرة ورجال حديث ابن عباس مختلفين، يعني ليس الطريق واحدة وليس المخرج واحدا، وأن هذا مما تعددت طرقه فثبت به الحديث، وجاء وعلق على كلام بمعنى أو فحوى كلام الإمام الترمذي رحمه الله، وأن الذين رخصوا بالزيارة استندوا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زارت قبر أخيها وقالت لو شهدتك ما زرتك. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة وغيرهما، إلا أن هذه اللفظة فيها عنعنة بن جريج. وأما سياق الأثرم الذي قال هذا السياق الذي مضى لحديث عائشة رواه الترمذي من حديث عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم له، يعني عن عبد الله بن أبي مليكة. ما هو حديث عبد الله بن أبي مليكة؟ أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها إلى آخر الحديث. هذا الأثر أو هذا حديث عائشة الذي قال رواه يخالف سياق الأثرم أخرجه الحاكم وصححه الحافظ الحاكم ووافقه الذهبي وهو كذلك. أجاب شيخ الإسلام عن هذا الحديث بأجوبة بأنه لا حجة فيه، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، وهو ماذا؟ أنه نهى النساء أو نهى عن زيارة القبور، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، قالت نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، ثم أمر بزيارتها، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن عن الزيارة أو على الزيارة إلى آخر كلامه، وهو ماذا؟ ظاهر في هذا. ثم قال شيخ الإسلام إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور الذين قالوا بالجواز يرون أن من أدلة الجواز أيضا حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة وحديث حسان، لأن فيه اللعن للزوارات أي المكثرات، أي المكثرات لا التي تزور مرة بعد مرة، يعني على فترات، واضح؟ ولهذا قال العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ زوارات لاتفاق حديث أبي هريرة وحديث حسان عليه، وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف، حديث من؟ عبد الله بن عباس، فهي إن لم تصلح هذه الرواية، يعني فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر. وكما قلت أن هذا اللفظ استدلوا به على من يرى جواز الزيارة لكن من غير ماذا؟ إكثار، من غير إكثار. لهذا قال العلامة القرطبي رحمه الله اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، زوارات يعني. ولعل السبب ما يفضي إليه من ذلك، ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. علق الحافظ الشوكاني في النيل على كلام القرطبي بقوله: هذا الكلام الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر، انتهى كلامه. لكن الذين منعوا بارك الله فيكم أجابوا عن هذه الأمور بما قد يطول بنا المقام، وكلام شيخ الإسلام الذي نقله الإمام الشارح الإمام عبد الرحمن هنا ظاهر في الأجوبة عن ذلك. قال: والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، ثم ساق ذلك رحمه الله إلى أن قال انتهى ملخصا، انتهى ملخصا. وأزيد نقلا عن شيخ الإسلام وعن غيره في هذا الباب، هو تتم نقل شيئا منه هنا الشارح لكن يعني أيضا إفادة ها هنا. قال رحمه الله: لو كانت زيارة القبور مأذونا فيها للنساء لاستحب لهن كما استحب للرجال، يعني استحب له لهن الزيارة كما استحب ذلك لمن؟ للرجال، لما فيها من الدعاء للمؤمنين وتذكر الموت. وما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور. قد سبق أن قلت أن بعضا من أهل العلم قد قال بالاستحباب، وموجود هذا. ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما يخرج الرجال. ويقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أحاديث التحريم صريحة في معناها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النساء على الزيارة، واللعن على الفعل من أدل الدلائل على التحريم، اللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه، ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا غير منسوخ، يعني المنع من اتخاذ المساجد وإيش والسرج، بل لعن صلى الله عليه وسلم في مرض موته من فعله. أقول هذا كلامي وليس كلامه، أقول يشير رحمه الله إلى ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيش مساجد، إلى آخر الحديث. قال شيخ الإسلام ابن القيم: بل كان في أول الإسلام قد نهى عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور في أول الإسلام. أقول هذا كلامي يشير رحمه الله إلى ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يقول شيخ الإسلام ابن القيم: قد نهى صلى الله عليه وسلم، يعني في أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور صيانة لجناب التوحيد، وقطعا للتعلق بالأموات، وسدا لذريعة الشرك التي أصلها من عبادة القبور، كما قال ابن عباس: فلما تمكن التوحيد من قلوبهم واضمحل الشرك واستقر الدين آذين صلى الله عليه وسلم في زيارة يحصل بها زيارة الإيمان وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء، فأذن حينئذ فيها، فكان نهيه عنها للمصلحة وإذنه فيها للمصلحة. وأما النساء فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن، لكن ما يقارن أو ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات، يعني بالنوح ونحو ذلك، والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل يسيرة تحصل لهن بالزيارة. قال: والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة. انتهى كلامه رحمه الله. أما الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام في أثناء كلامه ارجعن مأزورات غير مأجورات فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت، فهذا حديث الموضوع. وقال شيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كما في مجموع فتاويه: كانت الزيارة أولا منهيا عنها للجميع، ثم رخص فيها للجميع، ثم خصت النساء بالمنع. فعلى هذا يكون تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها آداب الزيارة، آداب الزيارة، كان ذلك في وقت شرعية الزيارة للجميع لما علمها. إيش يريد رحمه الله بقوله تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة آداب الزيارة؟ يشير إلى ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح أنها قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني إن جاءت، حديث مطول هذا الشاهد منه، قال: قولي إذا جئت يعني إلى المقابر أو البقيع: السلام عليكم أهل الديار، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذه الإشارة واضح. لكن لو أن امرأة مرت بقبر أو بمقبرة من غير قصد للزيارة، هي مارة في طريق، وكان في الطريق أن ثمة قبور أو مقبرة، فهل يشرع لها أو هل يصح لها أن تقف أو يجوز لها أن تقف فتسلم على الأموات وتدعو لهم؟ هل لها ذلك؟ الجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى وفي الاختيارات الفقهية له: المرأة لا يشرع لها زيارة، لا الزيارة الشرعية ولا غيرها، اللهم إلا إذا اجتازت بقبر بطريقها فسلمت عليه ودعت له فهذا أحسن، لأنها لم تقصده، إنما هو ماذا كان في الطريق. وقال سماحة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في مجموع فتاويه: سلام المرأة على قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها، يعني إلى مكان تذهب إليه، فلا بأس به. وقال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه: إذا مرت بالمقبرة، أي المرأة، بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تسلم على أهل المقبرة بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، فيفرق بالنسبة للنساء بين من خرجت من بيتها لقصد الزيارة ومن مرت بالمقبرة بدون قصد فوقفت وسلمت. فالأولى التي خرجت من بيتها للزيارة قد فعلت محرما وعرضت نفسها للعنة الله عز وجل، وأما الثانية فلا حرج عليها. انتهى كلامه، لأنها لم تقصد. من أين استنبط هؤلاء العلماء على أنها القصد مراد وغير القصد غير مراد. فهمت؟ هذا استنباطهم رحمهم الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها لم تقصد الخروج إلى قبر أخيها عبد الرحمن فتخصه بالزيارة، وإنما مرت على قبر أخيها في طريقها للحج فوقفت عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وأما حديث عائشة فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه، يعني من كلام يشير. ما هو حديث الترمذي؟ قال: في حديث عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بحبشي، قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر إلى أن قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، إلا حيث مت، ما تنقل يعني محل الذي مت فيه، ولو شهدتك ما زرتك، أي لو شهدت دفنك ما زرتك، ما زرتك. يقول الإمام ابن القيم: فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه، وعائشة إنما قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه، وهذا لا بأس به، إنما الكلام في قصدهن الخروج لزيارة القبور. ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته فهي قد قالت: لو شهدتك، أي شهدت ماذا؟ وفاتك لما زرتك. قال رحمه الله: وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور، وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكره عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به النسخ.
تقدم ما يتعلق بأمر عائشة وحديثها. ما هو حديث فاطمة؟ حديث فاطمة بارك الله فيك كأنه يشير رحمه الله إلى ما أخرجه الحاكم في المستدرك، أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. تبكي ماذا؟ عنده. قال الحاكم في المستدرك: هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات. قال الذهبي في تلخيصه: قلت: هذا منكر جدا وسليمان ضعف. وجاء كذلك في مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم للحافظ ابن الملقن، وفيه ما نصه: قلت منكر جدا وفيه سليمان ابن داود وقد ضعف. وهذه المسألة بارك الله فيكم مسألة أحكام الزيارة، زيارة القبور، ثمت فيها بحث علمي محكم منشور في مجلة البحوث الإسلامية، مجلة البحوث الإسلامية التابع للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، هنا التابع لهيئة كبار العلماء. ستجدون البحث في العدد 85، صدر ذلك في شهر رجب عام 29 و400 بعد 1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعنوان البحث: أحكام زيارة القبور. وفيه المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم.
موضوع النسخ لا يعني لا بد أن يكون فيه ماذا؟ شروط لا بد أن تتوافر ليقال فيه بالنسخ، وهذه الشروط جماعة من أهل العلم يرون عدم توافرها هنا. نعم.
قال محمد بن إسماعيل في كتابه تطهير الاعتقاد: والمشاهد والمشاهد التي والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرس في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة، انتهى. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله أعلم. قوله: والمتخذين عليها المساجد، تقدم شرحه في الباب قبله. قوله: والسرج، قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. قوله: رواه أهل السنن، يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يروه النسائي.
نعم. ثم نقل نقلا نفيسا عن الحافظ الصنعاني رحمه الله، نعم، محمد بن إسماعيل، من كتابه تطهير الاعتقاد، يتكلم عن هذه المشاهد، ومنها قال: غالب من يعمرها الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من غائم فاضل أو عالم. نعم، قد يكون هذا الملك أو هذا السلطان هو صاحب ضلالة أو منحرف، نعم، قد تلبس بهذا الانحراف سابقا، زين له علماء السوء ذلك، عرفوه بأن هذا من القربات ففعله لما تولى، أو قد لا يكون كذلك ولكن جالسه علماء السوء فزينوا له هذا العمل، وبناء على ذلك أمر بهذا التشييد بناء وطاعة لما قاله وقرره هؤلاء العلماء، علماء السوء، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن الناس تفتن تباعا شيئا فشيئا، ابتداء البناء، ثم يأتي بعد ذلك يتبع ذلك الدعاء له والاستغفار له، فإذا ذهب هؤلاء جاء بعدهم من يدعونه ويستغيثون به، وهكذا يتطور الأمر أكثر فأكثر، ويزداد الأمر سوءا بوجود سدنة كذبة فجرة يتأكلون بمثل هذا. قال: يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، وكذلك يفعلون، بل إنك تجد في بعض القبور والأضرحة هذه المشيدة حراسا كمان، كما في بعض الدول، نعم، يعني يجعلون على 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 قبره حارسين يلبسان، ما أدري إيش ينتظرون، ينتظرون يعني أن يخرج من قبره ولا ماذا. وهكذا في خرافات وخزعبلات يضحك منها الصغار والأطفال. نعم، تفضل. باب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال الشارح رحمه الله تعالى: الجناب هو الجانب والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه.
نعم. ثم بدأ رحمه الله في باب جديد، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد إلى آخر الباب. مناسبة هذا الباب لما قبله وبعده أن في هذا الباب التأكيد على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد الحماية الخاصة، مع أن الأبواب كلها في بيان حماية جناب التوحيد، أليس كذلك؟ لكن هنا المراد بها الحماية الخاصة، حتى إن بعض أهل العلم قالوا الحماية فيما يتعلق بجسده صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الباب هذا قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لماذا قام عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الحماية وسد الطرق؟ قال شيخنا العلامة الإمام محمد أمان رحمه الله، قال: لأنه لهذا أرسل صلى الله عليه وسلم، لأنه لهذا أرسل صلى الله عليه وسلم، أرسل لبيان التوحيد وحمايته وسد الطرق الموصلة إليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقوله: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم، على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيه عنها وأبلغ في نهيهم عنها. ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله مستدلا لهذا الباب بآية التوبة بقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، ليس غريبا عنهم ولا هو يعني مجهول النسب ولا بلغة غير لغتهم، لأنه لو جاء كذلك لكان سببا في ماذا؟ في الدفع وعدم الانصياع والقبول، لقالوا لا نعرفه، لا ندري من هو، ما هو، إلى آخره. أما اللغة فيتذرعون بعدم فهمها وإدراكها. ثم ذكر آيات في المقام، وذكر أيضا في قوله تعالى قوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أو يعنى أمته ويشق عليها، يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق أنه قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة. هذا الحديث له هذا اللفظ له طرق عنه عليه الصلاة والسلام، جاء من أكثر عن أكثر من صحابي، فهو جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن حديث أبي أمامة، ومن حديث جابر. وهذه الأحاديث لا والطرق بعضها فيها كلام ضعيفة وبعضها حسنة يعني مقبولة. ولهذا قال الحافظ العلائي رحمه الله له طرق ثلاث ليس يبعد أن ينزل بسببها عن درجة الحسن، يعني يخشى على ذلك. ولكن الحديث عموما حديث ثابت في الجملة، حديث ثابت في الجملة، وهو حديث أقل أحواله الحسن. وقد جاء أيضا مرسلا من طريق حبيب بن أبي ثابت وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، هي حنيفية في التوحيد، هي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح هو في البخاري إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين إيش؟ يسر. ولو رأيت بارك الله فيك وتأملت في هديه عليه الصلاة والسلام عندما يرسل الرسل يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. قال وشريعته صلى الله عليه وسلم كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه، حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. لهذا قال الله جل وعلا في حقه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو حريص على الهداية، هداية البيان والإرشاد. أما التوفيق فهو بيد الله جل وعلا، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، وأعظم شر حذرنا منه وماذا؟ الشرك والوسائل والطرق التي توصل إليه. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما، وفيه قنه قال وما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه حديث ثابت، جود إسناده العلامة الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير وهو كذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الشارح رحمه الله تعالى لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. هذا الحديث حسن إسناده الإمام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، وكذلك وصحح إسناده الحافظ النووي رحمه الله في الأذكار وفي رياض الصالحين، وحسن الإسناد أيضا الإمام ابن القيم في الإغاثة. وقال الإمام ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه أن معنى ذلك لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة فيها في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور إلى آخر كلامه. قال العلامة الإمام سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز هنا فيه، يعني في هذا اللفظ من الفقه، أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وأن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد، وفيه كراهة القراءة في المقابر. وكل هذا يعني منه عليه الصلاة والسلام كل هذا إبعاد لأمته عن الشرك، فلا تصلوا يعني عند المقابر، وتطوعوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر، ولا تقرأوا عند المقابر، ولا تفعلوا هذه المنهيات عند ماذا المقابر، وافعلوا الخير في أماكنه المندوب إليها. معنى الكلام يعني رحمه الله. ثم قال: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ثم ذكر حديثا عند مسلم في الصحيح مرفوعا قال عن ابن عمر وصوابه عن أبي هريرة. الحديث هذا عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا، بين معنى العيد، وقد سبق بيان معنى ذلك أيضا عند باب لا يذبح بمكان إلى آخره، بينا هناك أيضا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، ما المراد بالصلاة هنا؟ المراد بالصلاة هنا هو أو هي الصلاة والسلام عليه، كما ورد ذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: علمنا يا رسول الله كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك؟ فقال قولوا. واضح؟ إذن المراد فصلوا وصلوا علي ليس المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود، إنما المراد به الصلاة التي وردت في حديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه. وفي قوله رحمه الله: يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. فلا حاجة بكم، بما أنه يبلغني ذلك فلا حاجة بكم. لماذا؟ يعني أن تأتوا وتتقحموا هذا. السبب أن الملائكة تبلغه سلام من سلم، تبلغه عليه الصلاة والسلام سلام من سلم عليه من أمته، سلام من سلم عليه من أمته. قال: فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. قال شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان هنا معلقا، قال: أي بالتردد عليه، أي بالتردد إيش؟ عليه. كما أن العيد من المعاودة والتردد. أنت ترى بعض الناس عندما يرد وهو غير مسافر، كلما جاء المسجد النبوي دخل فسلم، وإذا أراد الخروج سلم، وإذا جاء صلاة العصر سلم، وإذا أراد وهكذا يتردد كأنه اتخذه ماذا؟ عيدا. هذا كله لا ينبغي فعله ومحذور منه. نقف عندها.